السائل يقول: قال ابن تيمية إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. نرجو شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه ورأيكم فيه. أنا لا أستحضر قول ابن تيمية هذا، ولكن الآية الكريمة التي تقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ذكر بعض علماء التفسير هذا المعنى الذي ينقله السائل عن ابن تيمية رحمه الله، ذلك لأن الظلم هو سبب خراب البلاد وهلاك العباد. فإذا كانت الأمة أو الدولة كافرة ولكنها تحكم بالعدل فيما بينها، هذا العدل الذي يعرفه الناس بفطرتهم، فإذا كانوا يحكمون من ذلك فتقوم دولتهم وتستمر مدة طويلة والتاريخ يحكم لهذا. والعكس من ذلك، إذا بغى الحكام وجاروا على العباد كان ذلك سببا لقيام الثورات وما يسمى اليوم بالانقلابات العسكرية، ولم تستقر الأوضاع في تلك البلاد حتى يهلك الناس الشعب الواحد بعضه بعضا، ويكون ذلك سببا لفتح الطريق لأمة أخرى أن تستعبدها. ولا شك أن الإسلام جاء بكل ما فيه خير الدنيا والآخرة، ومن ذلك الأمر بالعدل والأمر بإقامة الحدود في بين الناس، حتى قال عليه الصلاة والسلام: حد يقام في الأرض خير من مطر 70 صباحا. وما هذا إلا تحقيق العدالة في المجتمع الإسلامي. فإذا افترضنا مجتمعا إسلاميا لا يقيم حكم الله عز وجل في الأرض، وذلك مما لا يمكن إقامته إلا على إقامة العدل بين المسلمين، فلا يمكن أن تقوم قائمة هذه الدولة، لأنها حينئذ تحكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد عرض أمته ودولته للانهيار. هذا ما يحضرني الآن جوابا عن هذا السؤال الأول. وهنا
من قال من العلم الجمهورية في المذاهب بعدم كفية الإجماع مع الإحالة من المطلق؟
لا أحد يقول عن الكفية، كل فرق ضالة إذا فقط أما العلم الأربعة وغيرهم فهم يقولون بالإجماع، والإجماع أمر ثابت كما نذكر لكم دائما وأبدا. أننا نقول نحن ندعو في الكتاب والسنة، ليس هذا فقط بل وعلى منهج السلف الصالح، ذلك لأن كل الفرق الإسلامية حديثها وقديمها لا يوجد فيه من يقول نحن لا نحتج الكتاب والسنة، كلهم يقولون هذا، ولكن أهل الأهواء منهم يفسرون نصوص الكتاب والسنة تفسيرا ملتويا حتى يتفق مع أهوائهم. وضربتكم مرارا القذيانية مثلا كفرقة حديثة، فهم لا يصرحون بأنهم ينكرون السنة، وإن كانوا واقعيا كما أعلم ينكرون قسما كبيرا منها، ولكنهم يتأولون السنة التي لا يسعهم إنكارها، يتأولونه بتأويل بعيد عن اللغة وبعيد عن تفسير سلفنا الصالح، وكذلك يفعلون في القرآن. لذلك نحن نقول لا بد لفهم الإسلام من مصدرين قادمين كتاب السنة كان صحيحا أن نرجع في ذلك إلى ما كان عليه السلف الصالح، ونؤجل ذلك بأدلة من ذلك قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فذكر هنا مع مساقطة الرسول عليه السلام مخالفة سبيل المؤمنين. فلم يذكر سبيل المؤمنين ربنا عز وجل في هذه الآية عبدا، وإنما لهذه النسبة التي نلزم حولها دائما وأبدا، وهو أن سبيل المؤمنين يبين لنا ويفصل لنا المعنى المقصود مما أنزل الله عز وجل على نبيه أو مما تكلم به نبيه عليه الصلاة والسلام. ومنه من هذا النص القرآني اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثلا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لم يكتفي عليه السلام بقوله عليكم بسنتي، وإنما عطف على ذلك قوله وسنة الخلفاء. والسبب هو ما ذكرناه آنفا أن سنة هؤلاء توضح لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. الإجماع لا يمكن بل لا يجوز إنكاره، ومن صرح إنكاره فهو تصريح منه بالخروج عن جماعة المسلمين.
فتحسين بعدم وقوع صلاة سكران اعتمادا على حديث لا صداقة في إغلاق ولا صداقة في مأذب العقل، وتوضيحا من سوري الشوكاني، فبين أن ذلك خطأ، وهو قول السادة الفقهاء أن الصواب أن تكون صحيحة.
لا أدري ماذا يعني السائل أفتينا، هل يعني مسلم جمهوري سوري ولا يعني حضرته ولا يعني أنا وأنت ولا ماذا يعني
حضرته؟
نقول نحن نفرق حديث لا طلاق في إغلاق، لا ندخل فيه طلاق السكران ويمين السكران وأفعال السكران كله. ليه؟ لأنه فرق كبير جدا بين إنسان فوجئ بحالة أثارته وأزعجته وأغضبته فخرج بها عن طوله، وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد هو في وعيه وفي وضع الطبيب أن يتكلم به، فهذا معذور طبعا لأنه لم يتعاطى السبب الذي يؤدي به إلى مثل هذا الذي هو يستنكره بعد سيئته. أما السكران هذا محرم عليه أن يشرب فضلا من الخمر، فضلا عن أن يشرب كأسا منها، فضلا عن أن يشرب الكؤوس منها، حتى يصبح لا يعي ولا يشرب ما يفعل فيطلق وإلى آخره. فقياس السكران على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله أفسد قياس على وجه الأرض. هو مذهب لا قياس للإسلام، وهذا طبعا من صدوره، ولذلك هو حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه ويقدم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين، يقول القياس كله باطل، وهذا منه عين الباطل. القياس كله باطل، وهذا يعني ما لم يعطي قياس بعض الفقهاء الذين يتوسعون في القياس توسعا غير مشهور، يقدم المقدم ويقول هذا القياس كله باطل وهذا منه عين الباطل، وهو أفسد القياس على وجه الأرض. ليه؟ لأنه من باب قياس النقيض على النقيض، وهذا في الواقع يقع فيه بعض العلماء، يقيسون غير المعذور على المعذور، يقيسون مثلا تارك الصلاة عامدا متعمدا على تارك الصلاة نائما أو ناسيا، فالنائم الناسي بنص الحديث مأمور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكرها أو يستيقظ لها. يقولوا قياسا للمتعمد بترك الصلاة على الناس لها والماء. هذا قياس مش بيكون ابن حزم افضل قياس على وجه الارض مثل اليقين القاتل العامل على القاتل الخطا مين يقول هذا قياس صحيح؟ قد قيل مثل هذا في بعض الاحكام الشرعيه منها هذه المساله مساله قضاء الصلاه التي عمت تجد كثير من الناس حتى كبار السن ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه متناقضات نرى فيه شبابا يعني انطلقوا من كل قيود الشريعه وفي المقابل الحمد لله نرى الشباب المسؤولين على الطاعه ومنه الصلاه لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض الكهول يدخلون المسجد فنراهم يقومون يقعدون يصلون فنحس ان هذول يصلوا مما عليهم من اين جاءت هذه الفتوى؟ من هذا السياس سياس النقيض على النقيض كان فاسق كان فاجر كان مهمل كان تارك صلاه مثل بتجارته بشبابه بغروره بعدين صار عمره 40-50 سنه جاء الى ربه الآن بعد يبني هذه الصلوات التي أخرجها عن وقتها عامدة متعاملة نسأل الفقهاء شو دليله قال عن السؤال من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين يذكرها لا كفارة لا إلى ذلك يكون الزكاة النائم والناس أمر لقضاء الصلاة فهذا متعامل إذا هو العصر هو الصلاة تماما فأقول مثلا الخلق اليمين لو ان انسان انحلف غير ثابت يمينه اي لم يكن يمينه من اليمين غموض وانما حلف يمين راى هكذا بعدين تولى المسلم يمينه فجاء الحديث يقول من حلف على يمينه ثم راى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه هذا له كفارة فاليمين الغموض يقول لك والله العظيم امبارح انت لما جيت عندي البيت انا ما كنت موجود وهو كذاب كان موجود وبيأكد اليمين بيقول والله العظيم هذا له كفارة وجد من يقول نعم له كفارة هي الدليل هي كان على من حلف على يمينه ثم راى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير منه هذا حلف صادقا زائد للانسان لانه اخطا معه قال والله ما عندي عنده ثم فاء الى نفسه قال هذه المقاطعه ما لم يبرر ثانيا فراح لعنده فكر على يمينه كيف امر الشارع الحكيم اما واحد يكذب اشكر ويحلف بالله كاذبا هذا ما له كفار لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم لجبر نقص يحصل الإنسان وهو مغلوب على أمله نرجع إلى قياس مين السكران على الغضبان هذا قياس النقيض على النقيض الغضبان معذور السكران غير معذور فلا يلحق هذا بها ذاك السكران تعاطى الأسباب هل يتأدي إلى مخالفة الشريعة لأنه هو غريب في مخالفة الشريعة وما بني على فاسد فهو فاسد أما هذا الغضبان الرسول يقول لا يكون فاضي من الدين والغضبان توجد بما أثاره وأوجده لم يسعه إلى ذلك إطلاقا لذلك نحن نرى ما جاء في السؤال السائل أن بعض العلماء أفتوا بأن هذا خطأ أي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح أقول هذا الكلام هو الصحيح قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان غير صحيح طلاق الغضبان لا يقع لأنه خرج عن الوضع الطبيعي هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها افعل لا تفعل بدون قصد منه خرج عن طوره بدون قصد منه أما ذات أسباب خرج عن طوره بقصد منه
هنا أسئلة. يقول السائل وقد وجه سؤالين اثنين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، كيف تكون نظرة الخاطب إلى الفتاة التي يود الاقتران بها ولما يتأكد بعد من أنها سوف تكون زوجة له، وما الذي يباح أن يراه منها؟ الجواب على هذا السؤال، يرى باختصار، يرى منها ما يرى المحرم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقى ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. قلنا بالنسبة لنظر الخاطب إلى حفيظته يجوز له أن ينظر إليها كما ينظر المحرم إليها، أي ينظر إليها كما تكون عادة في بيتها مع أهلها. أي ينظر إليها كما تكون عادة في بيتها مع أهلها. ولا أعني بهذا شيئا، ليس فقط الإجابة على هذا السؤال، إن الحياة المنزلية اليوم بين أهل البيت الواحد ليس على الإسلام مطلقا. ذلك لأن التعري الذي فشى في الطرقات بين الفاسقات التي لا يبالين بما حرم الله مثل هذا التبرج لا يكاد ينجو منه بيت مسلم بين أهله وأقاربه. فالبنت تجلس بجانب أخيها بدون أدنى تحرج وقد بدا شيء من فخذها وقد بدا شيء من صدرها وربما من ظهرها وربما لبست ما يشبه قميص الشيان فيظهر ذراعها كله وهذا كله حرام لا يجوز كما بينا ذلك في جواب مضى. فالمرأة يجب أن تظل في بيتها مستورة فلا تكشف إلا عن شيء من ذراعها وشيء من ساقها ورأسها وشيء من عنقها ليس إلا. فإذا نظر إليها الخاطب وهي هكذا جاز، لكن طبعا إذا رآها ينبغي أن يكون هناك لديها أحد محارمها فلا يخلو بها، وإنما الغرض هو النظر إليها لقوله عليه السلام في أحاديث كثيرة: إذا ألقي في قلب أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى ما قد يدعوه منها إلى نكاحها. فهذا المقدار هو الذي يجوز للخاطب أن ينظر من خطيبته. أما الناس فهما على طرفين خيط. جمهور العلماء اليوم يقولون لا ينظر منها إلا إلى وجهها وكفيها، فجعل الخاطب كأي رجل غريب. فالمرأة كما قال عليه السلام إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، بينما الحديث السابق فلينظر إلى ما قد يدعوه منها إلى نكاحها يعطي النظر إلى شيء أكثر من النظر المعتاد وهو الوجه. يضاف إلى ذلك تطبيق الصحابة، حيث أن أحدهم ولعله زياد بن عبد الله الأنصاري رؤية أو شوهد وهو يراقب امرأة تنشر غسيلها على سطح دارها على أجار لها، وكان معه بعض أصحابه، قال تفعل هذا وأنت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له هذا الحديث. وبالطبع المرأة حين تنشر غسيل لابد ما يبدو شيء منها لا يظهر عادة إذا ما خرجت إلى الطريق. وأكثر من ذلك فقد جاء رجل إلى أهل بيت في خيام لهم وقال جئتكم خاطبا وأريد أن أنظر إلى ابنتكم، فكبر ذلك على أبيها، فقالت البنت من وراء الحجاب لأبيها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك فلينظر. فلا شك كما قلنا إنه سينظر إليها، وهي ليست في الطريق تجلبة وإنما هي في بيت أبيها. هؤلاء في طرف الذين يحجرون ويضيقون فيقولون لا يجوز إلا أن ينظر إلى وجهها وكفيها. وناس اشتطوا فأباحوا أن ينظر الخاطب إليها ولو كما ولدتها أمها، فهؤلاء في طرف وأولئك في طرف، والحق وسط من ذلك وهو ما ذكرناه إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني: هل يبيح الشرع أن تقابل المرأة المسلمة بزيها الإسلامي جلبابها وخمارها وبحضور وليها الأقرباء سواء لها أو لزوجها غير المحرمين، ابن الخالي ابن العم الصهر إلى آخره، مع الدليل من القرآن الكريم والسنة الشريفة. الجواب: أما المقابلة، وأنا أظن أن السائل لا يعني هذا الذي قال، المقابلة غير المجالسة، فالمقابلة بلا شك هي جائزة ما دام في جلبابها وفي خمارها، فهي تقابل، وقد تريد أن تشتري حاجة تقابل رجل غريب كل الغرابة عنه كل الغربة عنه. لكن أشعر لأن السائل لا يعني مجرد المقابلة، وإنما يعني المجالسة كما هي عادة الناس الأقارب اليوم. وعلى هذا أقول المجالسة غير المقابلة، لأن المقابلة لا تتطلب كثيرا من الكلام والحديث، ولا يسمح الوقت عادة يتدخل الشيطان بينها وبين أحد غرفها من الأقارب. ولكن المجالسة والسهرة ونحو ذلك هذا الذي ينبغي أن نتحدث عنه، وهو الذي أظن أن السائل يعنيه سؤاله، وإن كان لفظه قصر عن مراده.